لا يعلم ذلك التصوير إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أكامل الخلق أم ناقص، أذكر هو أم أنثى، لأنه هو الذي صور وحده لا شريك له الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث. السؤال الأول، كيف نقول اليوم أنه يمكن للطبيب أن يعرف ما في الرحم من ذكر أو أنثى، أو حتى تشوه يكتشف قبل الولادة؟ أليس الله عز وجل هو وحده الذي يعلم ما في الأرحام؟ فكيف اليوم الطبيب يخبرنا بذلك؟ فهل هذا الذي يصنعه ينسب إلى علم الغيب أم علم الشهادة؟ نعم، إذن هو لا يدخل في اختصاص علم الله. ما الفرق؟ طيب هذا علم ما في البطن، ما الفرق؟ نعم، وأيضا ذكر وأنثى، وهذول عرفوا أنه ذكر وأنثى، هؤلاء عرفوا أنه ذكر وأنثى، فهل هذا من العلم الذي يختص به الله سبحانه؟ نعم، هو العلم يختص به الله، لكن كيف عرف هؤلاء أن ما في بطن الأنثى ذكر أم أنثى؟ فكيف نقول أن هذا ليس من العلم المختص بعلم الله؟ نعم، هؤلاء عرفوا؟
عرفوا عن طريق الأجهزة.
نعم، هؤلاء عرفوا ما في البطن من ذكر أنثى بمباشرة أسباب، وهي المناظير أو الإشعاعات التي يسلطونها على بطن الأم، ثم تنعكس في الشاشة التلفزيونية فيرون بواسطة تتبع الآثار الطبية التي يعرفونها أذكر أم أنثى ونحو ذلك. لكن علم الله سبحانه وتعالى علم مستقل، بمعنى أنه يعلم ما في الأرحام من غير مباشرة أسباب، لا إشعاعات ولا مناظير ولا نعم شيء من هذه الأسباب. طيب متى يقال أنه يمكن أنه هذا الطبيب يكون له علم كعلم الله؟ هذا من المستحيل، إلا أن يكون كاهن تدخل المريضة عليه فيغمض عينيه أو يفتح عينيه يقول ما في بطنك أنثى، وهو مشوه وهو كذا، من غير أن يسلط مناظير أو إشاعات أو يباشر أسباب، فهذا لا يمكن. وهذا علم الله سبحانه الذي اختص به أنه يكون غير مباشرة أسباب. فإذا شفنا واحد طبيب يتطبب يقول للناس أنا أعلم ما في الأرحام من غير إشعاع ولا تلفزيون ولا أشعة، نعم، فحينئذ نقول لابد أن يكون من الكهنة اللي اتصل معه الجن. الجن يخبر بعضهم بعض الخبر، وإذا قلنا أن لهم قدرة في الدخول في الأرحام بإذن الله، لأنهم يعني كما لا يخفى عليكم يمس الشيطان ابن آدم، فهذا قد يكون كذلك، وإن كان الجن أصلا لا يعلم الغيب. ويدل على ذلك قصة سليمان لما قبض وهو متكي على نسائته، فأكلت منها الدود الأرض، فسقط سليمان بعد سنة من وفاته، فتبين الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طيب فهذا يدل أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، كما أخبر عن نفسه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله لا إله إلا هو. وأما اليوم فسنقرأ من التفسير من عند قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب. وعدتنا قبل أن نستمع لكلام الشيخ الفاضل لكلامه رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي أن نعلق تعليقا يسيرا مفيدا على ما تيسر ثم نقرأ. هو يعني الله أنزل عليك، يعني يا محمد، الكتاب هو القرآن، منه أي من آيات هذا القرآن آيات محكمات ليس فيها وجوه محتملة، نعم، فهذا هو المحكم. المحكم هو الذي لا احتمال فيه، هذا هو المحكم، مثل قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا محكم لا احتمال فيه. فأنزل من هذه الآيات ما هو من المحكمات، يعني ليس فيها احتمال، الذي ليس فيها احتمال، وأخر متشابهات، وآيات أخرى فيها وجوه محتملة، نعم. فأخبر الله بعد ذلك بطريقة الراسخين وبطريقة أهل الأهواء والزيغ والبدع، قاتلهم الله. فقال عن طريقة أهل الزيغ أنهم يتبعون ما تشابه منه، ما تشابه من القرآن، أي يتبعون الآيات التي هي حمالة وجوه ويمكن تصريفها وتأويلها، وتأويلها على الوجه الذي يريده صاحب البدعة، لأن حمالة وجوه وإنما أنزلها الله ابتلاء وامتحانا لعباده ليرى من يتبع الحق فيحمل المتشابه ذلك على المحكم، أو ممن يكون من طريق من أهل الزيغ فيحمل المحكم على المتشابه ويحتج به لأنه يرى فيه وجها يوافق هواه، أما المحكم فلا يحتج به لأنه يقضي على بدعته، فمن أجل ذلك يحمل هو المحكم على المتشابه، تحتج عليه بالمحكم فيحتج عليك بالمتشابه، هذه طريقة أهل الأهواء. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي عند الحكم على عبادة أنها عبادة كأهل البدع من الخوارج، إذا أرادوا الحكم على أن مذهبهم صحيح يحتجون بما تشابه ويتركون المحكم، لما ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تصريفه على هواهم، يريدون تصريفه على هواهم، تأويله أي تحريفه على أهوائهم، وما يعلم تأويله التفسير الصحيح لا يعلمه إلا الله، هذا وقف على قول، وقول لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، فاختلفوا في الوقف، فبعضهم كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رأى الوقف على قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله وقف، وآخرون ذهبوا إلى قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني وصل والوقف عند الراسخين في العلم، يعني وصل للراسخين في العلم مع علم الله، أي يشترك الراسخون في العلم مع الله سبحانه وتعالى في علم شيء من القرآن. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: في الأول القرآن أربعة أقسام، قسم لا يعلمه إلا الله، وقسم لا يعذر أحد بجهله، وقسم لا يعرفه إلا العلماء، وقسم لا يعرفه أو يعرفه العرب. فقوله قسم لا يعرفه إلا الله، لا يعلمه إلا الله، هذا مثل معاني آيات الصفات في حق الله، مثل الاستواء، كيف يستوي، كيفية استواءه سبحانه لا يعلمها إلا هو، لم تكشف للخلق حتى كنهة ذاته. فالمقصود أن هذا قسم اختص الله بعلمه سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد، هذا على الوقف على قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أي تفسيره الحق الصحيح إلا الله. وأما على تأويل الراسخين في العلم فهذا قول ثاني، قال ابن عباس أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحق له أن يقول ذلك لأن النبي دعا له، وقد شهد له علماء عصره كابن مسعود فقال نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله أي تفسيره. نعم، الراسخون في العلم ماذا يقولون؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه كله من عند ربنا، فلا نعارض بينهما ونضرب المحكم بالمتشابه لأنه من واحد وهو الله، فينبغي أن نرجع المتشابه إلى المحكم. فبين الله الفرق في هذه الآية بين طريقة الراسخين في العلم كعبد الله بن عباس وطريقة أهل الزيغ كالخوارج، فبين أن الخوارج إنما أو أهل البدع يحتجون في مذهبهم الضال بالمتشابه من القرآن حمال الوجوه، ويتركون المحكم ويردون المحكم إلى المتشابه. وأما طريقة الراسخين الذين يعلمون تأويله يردون المتشابه إلى المحكم لأنهم يعتقدون أنه من واحد وهو من الله، فلا يمكن أن يكون بينهم تضاد، فحينئذ يؤمنون بالمحكم والمتشابه ويقولون هو من عند ربنا، فيحملون المتشابه على المحكم. فليكن لنا أمثلة على ذلك، مثال على ذلك ما تتكلم به بعض الجماعات المعاصرة، نعم، لأننا بصدد الرد عليهم، فإننا لا نرى الأشاعرة والجهمية يتبجحون بمذاهبهم كما تبجحت هذه الجماعات المعاصرة اليوم بمذاهبها المضلة الضالة عن منهج السلف رحمهم الله تعالى. فمن ذلك جماعة التكفير، يسمون أنفسهم جماعة التكفير والهجرة، فعندهم أن الحكومات المسلمة كلها كافر، كلها كافرة، وبسبب أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، فمن عمل عندهم في الحكومة موظفا فهو كافر، حلال الدم يسبى نساؤه ويغتصب ماله، ليس لماله حرمة ولا لنسائه ولا لدمه. أين المتشابه الذي تمسكوا به كما تمسك الأولون من الخوارج؟ جماعة التكفير والهجرة خوارج، نعم هم خوارج، لكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود لا يشربن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، حتى لو سموا أنفسهم جماعة التكفير والهجرة فالمسمى الشرعي الصحيح لهم خوارج، نعم. وهؤلاء حتى لو سموا أنفسهم جماعة الجهاد كأسامة بن لادن والظواهري ونحو هؤلاء فهم خوارج أيضا. لما؟ لأننا درسنا معتقداتهم وسمعنا كلامهم وعرفنا طريقتهم، فهم يكفرون بالكبيرة كالحكم والموالاة، مناصرة كفار المسلمين لشهوة، بهذين الحكمين أو بهذين الأمرين يكفرون أهل الإسلام ويستحلون دماءهم وتفجير منازلهم ونقض العهد بينهم وبين من يعاهدون من المشركين والكفار اللي دخلوا جزيرة العرب. طيب ما المتشابه اللي تمسكوا به؟ تمسكوا بمتشابه محتمل وهو قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ذكر ابن عباس كلاما يدل على أن هذا محتمل الكفر هنا، فإنه قال كفر دون كفر. هذه طريقة الراسخين في العلم، حمل المتشابه بن عباس من هذه الآية على المحكم في الشريعة، وهو أن صاحب المعصية لا يكفر بدليل حديث الشفاعة، المحكم حديث الشفاعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: أخرجوا، يقال يوم القيامة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرج صاحب الكبيرة من النار ولا يخلد فيها. ومن المعلوم أن الحاكم بغير ما أنزل الله صنع معصية ولم يصنع كفر، بدليل أن شارب الخمر وهو يشرب الخمر أليس هنا اختار لنفسه حكما لم ينزله الله عليه وهو أن يشرب الخمر، فخوطب في الشريعة أنه ملعون إذا شرب الخمر، نعم فشربه، أليس هذا يسمى عاصي؟ عاصي، فإذا استحل كفر بالله سبحانه وتعالى. أليس الذي يأتي حائض ما لم يستحل قال عنه النبي قد كفر؟ من أتى حائضا فقد كفر، خوطب ألا يقرب الحائض وهي في فور حيضتها، نعم، فإذا قربها وهو لا يستحل وقلبه مملوء إيمان أن هذا حرام لكن شهوته غلبته فوقع عليها، فمع كون النبي قال فقد كفر فهو يعلم يقينا المتفقه على أصول أهل السنة أنه لا يكفر كفرا أكبر، لأنه خوطب بعدم جواز اتيان الحائض فأتاها، عصى الله، فمع كونه سمي كفرا فلم يكن ذلك أكبر، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن المعلوم أن الله قال كما في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع كونهم لبعضهم البعض مقاتلين، فوصفهم أو سماهم باسم الإيمان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليهم اسم الكفران فقال: لا ترجعوا بعدي كفار، فدل ذلك على أن الكفر يمكن أن يكون أكبر، نعم، كقوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر فكفروا بعد إيمانهم، فبقرينة قوله بعد إيمانهم دل أنهم وقعوا في الكفر الأكبر، لأنه ما يكون كفر بعد الإيمان إلا الكفر الأكبر، وكفر أصغر كقوله من أتى كقوله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وسماهم مؤمنين فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فدل ذلك على أن الكفر إذا أطلق إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. فأتت الخوارج إلى هذه الآية: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهي آية حمالة وجوه، إما أن يقصد من الكافرون هنا الكفر الأكبر أو الأصغر، وليس كما قال بعضهم أنه ما دام أنه قال الكافرون فحلاها بالألف واللام فلا تدل إلا على الكفر الأكبر، لأن ابن عباس نفسه قال: من أتى حائض فإذا أتى الرجل حائض فهو الكفر، ولم يقصد الأكبر، فدل ذلك على أن الكفر سواء حلي بالألف واللام أو كان مجردا عن ذلك فهو يحتمل الأكبر والأصغر، ثم ينظر ما المكفر، فإن كان اعتقاديا صار كفرا أكبر، وإن كان عمليا صار كفرا أصغر إلا إذا استحل. فقارن بين معصية الحكم بغير ما أنزل الله ومعصية إتيان الحائض، فكلاهما سمي كفر، قال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم هم الكافرون، وقال ابن عباس: من أتى حائضا فهو الكفر، نعم، ومع ذلك لم يكن هذا أكبر ولم يكن هذا أكبر، يعني لم يعني ليس هذا مقصوده الكفر الأكبر، وليس هذا مقصود الكفر الأكبر، لأنه خوطب كل منهما بعدم جواز اتيان الفعل، فعاند أو ركب شهوته وأتى ذلك الفعل فهو مخالف ما لم يستحل، فتركوا هذا المحكم، نعم، وهذا الحقيقة أن العاصي لا يكفر كالحاكم غير ما أنزل الله، فإنه أمر أن يحكم ما أنزل الله، فعصى الله فحكم غير ما أنزل ما أنزل، وكذلك شارب الخمر وآتي الحائض أمر أن يحكم بما أنزل الله فلا يأتي الحائض فأتاها فخالف حكم الله، فلا يكون لا هذا كافر ولا هذا كافر حتى يستحل، حتى يستحل ذلك. وقد قال الله تعالى في كتابه: وأما الذين في قلوبهم زيغ، قال أبو أمامة رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد، هم الخوارج. فسر أبو أمامة صاحب رسول الله الذين في قلوبهم زيغ أنهم الخوارج، والذين قال عنهم في حديث آخر خرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده: كلاب النار كلاب النار كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء. طيب، يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، الصد عن السنة، يريدون الصد عن السنة، لأن المحكم فيه دلالة على السنة، أما المتشابه فيه وجوه محتملة بعضها يدل على طريق المظلم للبدع والأهواء، فهم يريدون الصد عن السنة، يبتغون الفتنة ويبتغون وابتغاء تأويله تحريفه عن الاستنباط الصحيح الموصل للسنة باستعمال فهم الصحابة وعملهم، فهو من المحكم الذي يبين لك المتشابه، نعم، الذي يبين لك المتشابه. طيب، أليس حكم الله على الجاسوس ألا يصنع ذلك؟ هذا حكم الله على الجاسوس الذي يتجسس للكفار ضد أهل الإسلام، نعم، هذا حكم الله عليه ألا يصنع هذه الخيانة، وهذا معلوم، الخيانة معلومة في الشرائع كلها وأنها ممنوعة، فما تخفى على حاطب بن أبي بلتعة، مع ذلك تعمد حاطب ابن أبي بلتعة وهو يعلم أنه يصنع شيئا ممنوعا شرعا لكن لشهوة، فحصل منه مخالفة لحكم الله فتجسس على رسول الله والصحابة لأنهم سيغزون مكة، وبعث كتابا إلى كفار قريش يخبرهم فيه أن النبي سيغزوهم، نعم، فخالف حكم الله وحكم بغير ما أنزل سبحانه في قضية خطيرة، لأن كفار قريش يمكن يترصدوا بين جبلين للمسلمين معهم الرسول وينهالهم عليهم بالنبال والرماح فيقتلونهم كلهم عن بكرة أبيهم، فهذه المسألة كانت خطيرة، ومع ذلك لم يحكم النبي عليه بالردة صلى الله عليه وسلم، لم يحكم عليه بالردة، بل قال لعمر لما قال إذن لي نقتل هذا المنافق لما كشف حاله، قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي أن حسنة بدر كبيرة في الميزان جدا، لأنها أول معركة في الإسلام وقويت بها شوكة أهل الإسلام وظهر الإسلام بعدها، فجزى الله خير من شارك في تلك المعركة وكانت له حسنة عظيمة، حتى أنه إذا فعل معاصي بعدها تذوب وتطيش أمام تلك الحسنة الثقيلة في الميزان، نعم، فحسنة شهود بدر عظيمة، لعل إذا أطلقت في القرآن والسنة متحققة، كما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذلك هنا النبي قال: لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: اصنعوا ما شئتم، يعني دون الشرك، فقد غفرت لكم، ولو أنه فعل كفرا أكبر حاطب لما قال النبي له أو لغيره أن حسنة شهود بدر تكفر عنه معصية، لأن الكفر لا يكفر، بل الكفر يحبط العمل، كما قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل سواء بدر أو غيره فجعلناه هباء منثورا، فدل ذلك على أن حاطب لم يقع في الكفر بفعله رضي الله عنه. طيب، لم يقع في الكفر، وفي هذا أيضا رد على من قال أن موالاة الكفار، وهذا من المتشابه، أخذوا بآية محملة وجوه. ومن يتوله منكم فإنه منهم، يحتمل أن يكون منهم في القدر المشترك، ويحتمل أن يكون منهم في إيش؟ في الكفر، مثل الآية دي ومن لحكم أنزل الله، يحتمل أكبر ويحتمل أصغر، فاختاروا الأكبر وتركوا المحكم في آيات أخرى وأحاديث التي يجب أن يحمل المتشابه في قوله من لم يحكم عليها فيقول كفر دون كفر، كما قال ابن عباس، هذا من الراسخين ابن عباس حمل المتشابه على المحكم ولا لا؟ طيب كذلك هنا ومن يتوله منكم فإنه منه متشابه، ممكن أن يكون معنى ذلك الكفر الأكبر، فهو منهم أي مثلهم في العقيدة في الكفر، منهم أي في القدر المشترك. طيب فلما لم يقتل النبي حاطب ردة أو يقول هو يستحق القتل، لكن لا يقول الكفار أن محمد يقتل أصحابه، وقال لعل الله اطلع أهل البدر، عرفنا أن الموالاة مناصر كفر المسلمين كفر أصغر حتى يستحل أو أنها معصية، مفهوم؟ فإذا استحل صار تولي، صار كفر أكبر مخرج من الملة. طيب فإذا هذه طريقة الراسخين في العلم، هذه طريقة الراسخين في العلم، رد المتشابه إلى المحكم بخلاف أهل الأهواء كالخوارج الذين قيل فيهم يوم تبيض وجوه تسد وجوه، قيل الخوارج تسود وجوههم لأنهم شنأوا شيئا من الشريعة وعطلوه وأخذوا ما يوافق أهواءهم من الآيات المتشابهات، فأظلم الله وجوههم لأنهم أظلموا شيء من الشريعة، أظلموه وحجزوه عن الناس وهو المحكم، فاستدلوا بالظلمات المتشابهات، نعم، فأظلم الله وجوههم يوم القيامة سبحانه وتعالى. أما أهل السنة فيستدلون بالواضحات النيرات فينور الله وجوههم يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فعلى طالب العلم دائما أن يحتج بالمحكم حتى في الأحكام الفقهية. مثلا انتشر قول بأنه لا بأس للرجل أن يأكل ويشرب، يأكل ويشرب حتى يخرج النور أو يملأ الضوء أفواه السكك، فحينئذ يمسك عن الشراب. هذا وإن كان الذي قال به عالم فاضل جهبذ، لكن هذا القول مرجوح. قال ابن تيمية في شرح العمدة: الآثار التي جاءت في جواز ذلك، وهو قول ذهب إليه الأعمش وشد عن جماهير الفقهاء كما قال ابن قدام المقدسي رحمه الله في ذلك، لا يعرف القائل سلف إلا الأعمش، وحكم على قوله ابن قدام المقدسي بالشذوذ لأنه مخالف جماهير العلماء. فنحن عندنا محكم، ما هو؟ قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الخيط الأسود من الفجر، ويقول النبي لابن مكتوم كان ابن مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، وقال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. فهذه محكمات، فجاءت آثار عن أبي بكر، نعم، أن رجل رآه يأكل أو كذا يقول والضوء أو الشمس تكاد أن تطلع أو في ضوء أو كذا، قال ابن تيمية يعني إنها بيّن أن هذه من المتشابه كما شرح العمدة. فالراوي يحتمل أنه نقل ذلك في ليلة مقمرة جدا كأنها الضوء. فنحن إذا عندنا أثار متشابهة لابد أن نرجعها إلى إيش؟ إلى المحكم. فالمحكم أنه لابد عند طلوع الفجر أن نمسك على الطعام والشراب، فلتجعل هذه طريقة لك في الأحكام الفقهية والعقيدة، أنك أي شيء متشابه محتمل أن ترده إلى المحكم الذي لا احتمال فيه، فحينئذ تكون على طريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم سبحانه وتعالى في كتابه، وكان ابن عباس سيد الناس في ذلك. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: القرآن العظيم كله محكم، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو مشتمل على غاية الإتقان والإحكام والعدل والإحسان، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكله متشابه في الحسن والبلاغة وتصديق بعضه لبعضه ومطابقته لفظا ومعنى. وأما الأحكام والتشابه المذكور في هذه الآية، فإن القرآن كما ذكره الله منه آيات محكمات، أي واضحات الدلالة، ليس فيها شبهة ولا إشكال. هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه كل متشابه، وهي معظمه وأكثره. ومنه آيات أخر متشابهات، أي يلتبس معناها على كثير من الأذهان لكون دلالاتها مجملة، أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها. فالحاصل أن منها آيات بينات واضحات لكل أحد، وهي الأكثر التي يرجع إليها، ومنه آيات تشكل على بعض الناس. فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم.
نعم، وصف الله كتابه سبحانه بأنه متشابه، وصف أنه محكم، وصف أن في آيات متشابهات وأخر محكمات. فحيث وصفه سبحانه أنه متشابه، أي يشبه بعضه بعضا في الحسن، نعم، ويصدق بعضه بعضا، نعم، يشبه بعضه بعضا في الحسن. وحيث أنه وصف أنه منه آيات متشابهات، أي معناها أن حمالة وجوه، يمكن لأهل الأهواء أن يصرفون على أهوائهم ابتلاء من الله ولا يردونها إلى المحكم، نعم. والمحكمات، القرآن كله محكم، من أي جهة؟ من جهة أنه يصدق بعضه بعضا، وأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. طيب، اقرأ.
قال: فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم، والخفي إلى الجلي، فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا، ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة. ولكن الناس انقسموا إلى فرقتين: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ميل عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدهم وصار قصدهم الغي والضلال وانحرفت قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد، فيتبعون ما تشابه منه، أي يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه ويعكسون الأمر، فيحملون المحكم على المتشابه وابتغاء الفتنة لمن يدعونهم لقولهم. فإن المتشابه تحصل به الفتنة،
ولذلك حذر النبي منهم كما في صحيح البخاري حديث عائشة وعن غيرها: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهؤلاء قد يخرج بالقناة الفضائية، أول ما تسمع ويخوض في شيء يتلو آيات، تنظر في الآيات تجد أنها لها احتمال صحيح واحتمال مغلوط، وتجده يخوض ويحوم حول تلك الآية، وتعرف في نفسك أن هناك محكم يقضي عليها. اغلق الجهاز مباشرة وابتعد بعد المشرق من المغرب عن سماع كلامه، لأن النبي قال فاحذرهم، نعم، لأنه أصبح الآن عندنا من أهل الزيغ، لأنه يحوم حول حمى الآية التي فيها احتمال ويحاول يستدل بها على هواه، لأن حمالة وجوه. فأول ما تراه يخوض في المتشابه فهو من أهل الزيغ، ما لم يكن عالم سنة وتأول فظن أن هذه الآية من المحكم. والحديث كان مر معكم مثال في الذي قال بجواز الأكل والشرب حتى يتبين الضوء، عالم فاضل من أهل السنة لكن تأول، سبحان الله تأول. إذا ابن عباس حبر الأمة تأول فلبس إحرامه لما كان يريد، أو لما أرسل هديه إلى مكة. ومن المعلوم كما في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل هديه لم يحرم، وكان في المدينة يعني قاعد، وأرسل هديه ليذبح، هذه سنة ميتة الآن، وهي أن يرسل الرجل هديه إلى مكة يذبح ينحر فيها أو ينحر فيها، قال لم يحرم على نفسه شيء كان عليه حلال. هذه سنة النبي أنه إذا أرسل الهدي يذبح من غير حج عمره أنه لا يلبس الإحرام. ابن عباس تأول سبحان الله، فروي في البصرة أو في الكوفة يخطب وهو لابس إحرامه، لما أرسل هديه؟ فابن الزبير لما نقل له ذلك قال هذا العمل بدعة، لكن لم يحكم على ابن عباس أنه مبتدع. هذا يدل أن ليس كل من فعل بدعة من أهل السنة وهو يدعو إلى السنة نحكم عليه أنه مبتدع، يكون متأول كما قال ابن تيمية في كتابه المشهور أو المعروف معارج الوصول، قال قد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة لحديث ضعيف يعني يظنه صحيح، نعم، أو لقول مرجوح يظنه راجح بمقدمات يظنها سليمة، وهو يدعو للسنة ويرفع راية التوحيد، فلا يكون يعني مبتدع ما دام أنه زل في هذه المسألة من غير أن يكون له عدة جزئيات تدل أنه من أهل المحدثات. نعم.
فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه، وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة لوضوح الحق فيه لمن قصده اتباعه، وقوله تعالى وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله للمفسرين في الوقوف على الله من قوله وما يعلم تأويله إلا الله قولان، جمهورهم يقفون عندها وبعضهم يعطف عليها.
إذا كان الله هو الفاعل فتقول ما وما يعلم يعني تأويله ولا تأويله؟ تأويله هذا هو الصحيح، تأويله ليس تأويله، وما يعلم تأويله بالفتح على اللام. نعم.
وبعضهم يعطف عليها والراسخون في العلم، وذلك كله محتمل، فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء وكنه كان الصواب الوقوف على إلا الله، لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه وحقيقته نحو حقائق صفات الله وكيفيتها وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك، فهذه لا يعلمها إلا الله، ولا يجوز التعرض للوقوف عليها لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته، كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال السائل كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهكذا يقال في سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها، أي يقال كما قال الإمام مالك تلك الصفة معلومة وكيفيتها مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا بكيفيتها، فيجب علينا الوقوف على ما حد لنا، فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور المتشابهة تعرضا لما لا يعني وتكلفا لما لا سبيل لهم إلى علمه لأنه لا يعلمها إلا الله. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيسلمون ويسلمون، وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح كان الصواب عطف الراسخون على الله، فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالى، والراسخون في العلم يعلمون أيضا فيؤمنون بها ويردونها للمحكم ويقولون كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا.
فهمتم هذا؟ يعني إذا كان مقصود الآية العلم الذي اختص به الله كحقائق الصفات، فإن يكون الوقف على الله فقط
على الله.
كحقائق صفات الرب كيف يستوي، كيف ينزل إلى السماء إلى الأرض لفصل القضاء يوم القيامة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة إلى آخر الآيات التي جاءت في صفات الرب، حقائق ذلك لا يعلمها إلا الله. وإذا قصد بالعلم المشترك كما قال ابن عباس أنا من الراسخين الذين يعلمونها، يعني حقائق المتشابه وكيف ردها المحكم، فهذا الوقف يكون فيه على الله وعلى العلماء، لأن الله يعلمه وكذلك علمه للعلماء أفهمهم إياه سبحانه وتعالى بتيسير طرق العلم لهم، ليس كما تقول الصوفية حدثني قلبي عن ربي، بتيسير طرق العلم واستنارة وإنارة أذهانهم لفهم. نعم.
وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض، بل هو متفق يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. وفيه تنبيه على الأصل الكبير، وهو أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله وأشكل عليهم مجمل المتشابه، علموا يقينا أنه مردود إلى المحكم، وإن لم يفهموا وجه ذلك. ولما رغب تعالى في التسليم والإيمان بأحكامه وزجر عن اتباع المتشابه قال: وما يذكر أي يتعظ بمواعظ الله ويقبل نصحه وتعليمه إلا أولو الألباب، أي أهل العقول الرزينة لب العالم.
والله هذا الكلام الآن ما تجده إلا نادرا. تعرض على البعض تجده سبحان الله في مظهره أو ظاهر سمته أنه صالح، فتتعجب تعرض عليه بعض الآيات والأحاديث كأن لم يسمعها. اتباع الهوى في هذا العصر عند الكثير، وإن انتسبوا للصلاح لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فوصف الله الذين يقبلون الحق ويرجعون المتشابه إلى المحكم ولا يعرضون عن السنة إذا ظهرت إليهم وفاحت رائحتها الطيبة، نعم لا يردونه بالرأي، بأنهم من أولي الألباب. فحري بالمسلم أن يكون من هؤلاء أولي الألباب. أول ما يذكر لك أخوك وإذا كان أدنى منك علم أو أصغر منك سن كثير، أول ما يذكر لك سنة طأطئ رأسك لها وتذلل لقبول الحديث والحق. وقد كان بعضهم يبالغ كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره، يقول كن عبدا للحديث، ويقصد أنه ينبغي أن يقودك كما يقود سيد ذلك العبد فتاه، كما يقودك الحديث إن قد وإن ظهر لك من السفيه، كما يقول عن عباس أنه قال خذ الحكمة وإن نطق بها السفيه لعل الله يجعل الحق على لسانه. ونبي الله قبل الحديث أو قبل الحق من يهودي، الله أكبر، من يفعل هذا اليوم؟ قال يا محمد، شوف يهودي خبيث يقول الله فقير ونحن أغنياء، في قلوبهم مسبة لله، قال إنكم تشركون، ها؟ نعم، إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. النبي مباشرة سمع الحق من يهودي ورأى أنه حق صحيح، قال قولوا ما شاء الله ثم شئت لأصحابه. ما قال الآن إذا قلت هذا سينزل قدري وينزل، تضعضع النبي للحق صلى الله عليه وسلم وتواضع له لما ظهر من لسان يهودي فأخذ به ونشره، وليس سكت في ذلك المجلس وبعدين إيش؟ نعم، فقال أو رد على اليهودي، لا كلامك خطأ لأنك يهودي، أبدا، قبل من اليهودي ثم نشر الحق. فتعود أن الحق لو ظهر من لسان أعدائك أن تقبل، أقول أما ما قالوا في كذا وكذا فحق، أما ما قالوا في كذا وكذا فهو باطل، تعود على هذا. فكيف إذا جاءك رجل صاحب سنة ينصحك يسير إليك بكلام يقول لا تفعل يا أخي هذا، ترى النبي قال كذا وكذا، نعم ترى النبي قال كذا وكذا. أنصح بعض الناس أقول لهم يا أخي أحب أن تدرس كتاب الله في معزل عن الدرس، لأن النبي قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فلا يكاد يرعوي لكلام الرسول أنه لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فكيف بكلام البشر الذي هو كلام المعلم، أحيانا يكون رأي، أحيانا يكون أقوال علماء وليس بكلام رب البشر. فتتعجب في هذا الزمان كيف أصبح الحديث ليس له وقع في قلوب من ينتسب في الظاهر للصلاح، تتعجب ما له أي هيبة إلا قليل. نعم تذكر الحديث فلا يكاد يعني يرعوي، الهوى مستحكم لا إله إلا الله والعناد. نعم.
قال وأولو الألباب أي أهل العقول الرزينة لب العالم وخلاصة بني آدم، يصل التذكير إلى عقولهم فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه، وأما ما عداهم فهمهم القشور التي لا حاصل لها ولا نتيجة تحتها، لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة. ثم أخبر تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يدعون ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الحق جهلا وعنادا منا، بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين، فثبتنا على هدايتك، وعافنا مما ابتليت به الزائغين، وهب لنا من لدنك رحمة أي عظيمة توفقنا بها للخيرات وتعصمنا بها من المنكرات، إنك أنت الوهاب أي واسع العطايا والهبات كثير الإحسان الذي عم جودك جميع البريات. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.
إن هذا وعظ تذكير من الله سبحانه وتعالى بدعاء هؤلاء المؤمنين الراسخين في العلم، وأن سبب حملهم المتشابه على المحكم وتعلمهم أو تفقههم على بصيرة هو خوفهم من ذلك اليوم الذي تنكشف فيه خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذاك اليوم فقط هو الذي يظهر فيه للناس زيغ هؤلاء أهل البدع، تسود وجوههم، يفضحون عند الخلق بسواد وجوههم، لأنهم أظلموا طريق السنة بآرائهم المضلة، فلم يحتجوا بالسنة والمحكم، تجب المتشابه. فذلك اليوم الذي لا يخلف فيه الميعاد والله الذي جامع فيه الناس هو الذي خوف الراسخون في العلم من أن يسلكوا مسالك أهل البدع في الاستنباط والاحتجاج لأهوائهم، لأنهم يعلمون أن الله جامع الناس اليوم لا ريب فيه، حينئذ تنطق جلودهم وأرجلهم وأيديهم كما في سورة ياسين بما كانوا يكسبون، فلا يقدر ذلك اليوم على أن يخونوا الله، فليس بينه وبينه ترجمان، فيسود وجوههم فضيحة لهم سبحانه وتعالى. فليبشر صاحب السنة الذي يقول في نفسه الآن متى يفضح صاحب البدعة، متى يفضح صاحب البدعة، ويطول به الانتظار، يبشر أن الله إذا ما فضحه في الدنيا فهو استدراج لتعظيم عذابه، وفي الآخرة سيفضح بأن يسود وجهه، فيعرف أهل الموقف كلهم أن هذا صاحب بدعة خبيث كان يبتدع في الدنيا، نعم، ويظلم طريق الناس عن معرفة السنة بذكر المتشابه لهم، يوعر طريق السنة بذكر المتشابه، فأظلم الله وجهه يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. كذلك صاحب السنة كم وكم سمعناه في كل مجلس يحتج للسنة وينتصر لها ويرد على أهل الأهواء ويبين التوحيد ويرد على أهل الشرك والنفاق، وحينئذ وضح للناس طريق السنة وهي النور، فنور الله وجهه يوم القيامة يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، فاللهم بيض وجوهنا بالعمل بالسنة مخلصين لك الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.